الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعتذر اليوم إن شاء الله تعالى عن الكلام في أحكام الصلاة، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن شيئين: عن الزكاة الشرعية وعن الأضحية. جاء في كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى في المجلد الثاني ما يلي: الزكاة الشرعية. المقصود هنا بالزكاة الشرعية ليس المقصود هنا زكاة المال، لا، إنما المقصود الزكاة عبارة عن دال فوقها نقطة، دال فوقها نقطة، يعني الزكاة بالذال، وليس زكاة المال أو الزروع أو الثمار، لا، يعني المقصود بذلك طريقة الذبح. لأننا سندخل إن شاء الله تعالى على عيد الأضحى، ودائما قبل أن نتلبس بالعبادة نعرف أحكامها. الزكاة الشرعية تعريفها، وبالمناسبة يعني الذي يعني دعا أن نتكلم إلى هذه النقطة يعني قبل الأضحية حتى يستعد الإنسان للأضحية، وهناك نقطة يعني جهلها كثير من الناس، بل يعني حوالي 80% أو 90% من العلماء لا يتطرقون إليها، وهي مسألة الاشتراك في الأضحية. كيف؟ سنرى الآن يعني نقولها ثم إن شاء الله تعالى نذكرها بعد ذلك. والحديث في صحيح سنن الترمذي، وهو في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي لمبارك فوري طبع الدار الفكر في الصفحة الثانية 50. عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. نقول الخلاصة ثم إن شاء الله تعالى نتكلم عن ذلك بالتفصيل. يعني يجوز في الأضحية أن يشترك 10 في جمل، بينما في الهدي أي في الحج لا يجوز إلا 7، وفي البقر لا يجوز إلا 7. لكن هذا التيسير الذي يعني يخفى على كثير من الناس وهو اشتراك 10 في جمل، والحديث في رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي للألباني، يعني 90% أو 95%، بل 97% في كل من يتكلمون عن الأضحية لا يذكرون هذا الحديث ولا يأتون بهذا الشيء، وهو من التيسير على الناس. يعني لو أن 10 اشتركوا في جمل في الأضحية هذا أيسر من الشاة، أي من الخروف، وفيه لحم أكثر من الشاة. الزكاة الشرعية، نعود إلى فقه السنة مرة أخرى. الزكاة الشرعية تعرفها، الزكاة في الأصل معناها التطيب، ومنه رائحة زكية أي طيبة، وسمي بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا. وقيل الزكاة معناها التتميم، ومنه فلان ذكي أي تام الفهم، والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه أو مريئه، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد. هنا بقطع حلقومه، الحلقوم مجرى النفس، أو مريئه، المريء مجرى الطعام والشراب من الحلق. ما يجب فيها؟ يعني شروط الزكاة الشرعية. يجب في الزكاة الشرعية ما يأتي: أولا أن يكون الذابح عاقلا، سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كتابيا، فإذا والكتابي هو اليهودي والنصراني، فإذا فقد الأهلية بأن كان سكران أو مجنونا أو صبيا غير مميز فإن ذبيحته لا تحل، وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام، وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام. ذبائح أهل الكتاب. قال القرطبي، قال ابن عباس، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثم استثنى فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. وإن كان النصراني يقول عند الذبح، هذا كلام القرطبي، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير، وذلك أنهم يذبحون على الملة. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس، اسم كنيسة له، وهو قول الزهري وربيع والشعبي ومكحول. وروي عن صحابيين، عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. وقال الطائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله تعالى فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاووس والحسن، متمسكين بقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال مالك أكره ذلك ولم يحرمه، يعني حتى إذا سمعه يقول، يعني حتى إذا سمعه يعني يسمي غير اسم الله تعالى، قال مالك أكره ذلك ولم يحرم ولم يحرمه. ما حكم ذبائح المجوس والصابئين؟ اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم، فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع كما روي عن علي رضي الله عنه، ومنهم من يرى أنهم مشركون. والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا بحل ذبائحهم، وأنهم داخلون في قول الله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وجاء في الموطأ يقول صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال ابن حزم في المجوس إنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك، وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. أما جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح، أما جمهور العلماء فإنهم حرموها، أي ذبائح المجوس والصابئين، أما جمهور العلماء فإنهم حرموها لأنهم مشركون في نظره، والصابئون دينهم بين المجوسية والنصرانية ويعتقدون بتأثير النجوم. قيل لا تجوز ذبائحهم، وقيل بالجواز، إلا أن الصحيح أن رأي الجمهور أن ذبائح المجوس والصابئين لا تحل، لكن ذبيحة اليهودي والنصراني تحل. إذن ما هو أول شرط في الذبائح؟ أول شرط في الذبائح ماذا؟ الشرط الأول أن يكون الذابح عاقلا، سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة، يمكن أن تنهر الدم وتقطع الحلقوم، مثل السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد يقطع، كما تقطع السكين والعظم إلا السن والظفر. يعني السن لا يجوز أن يذبح به، والظفر لا يجوز أن يذبح به. روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها. أخرجه البخاري. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لا نقول روية وإنما صح، لأن الحديث في صحيح مسلم، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أنذبح بالمروة وشقة العصا، أنذبح بالمروة وشقة العصا، قال أعجل وأرن، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، يعني إلا السن والظفر. رواه مسلم. هناك حديث ضعيف وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفر الأوداج، والحديث أخرجه أبو داود وهو ضعيف، وأيضا ضعفه الألباني في أبي داود، في ضعيف أبي داود. الأوداج الودجين عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر، هذا المقصود بالأوداج. إذن الشرط الثاني ماذا؟ الشرط الأول ماذا؟ أن يكون الذابح عاقلا، سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء، ولا يشترط إبانتهما، يعني قطع هكذا، ولا قطع الودجين. الودجين الودجان عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك أبو حنيفة لا تصح الذكاء إلا بقطع الودجين والحلقوم. إذن قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت. ولو أبان الرأس يعني قطع الرأس كاملة ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح، وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح. رابعا، وهذه نقولها كنقطة وسنرى هل هي شرط في الزكاة الشرعية أم لا. رابعا، التسمية. قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا، وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين. وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل. وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح. عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري. ما يكره في الذكاء يعني في الذبح، ما هي الأشياء المكروهة؟ ويكره في الذكاة ما يأتي: أن يكون الذبح بآلة كالة يعني غير حالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار أي السكين، وأن توارى عن البهائم يعني لا تراها البهائم. رواه أحمد، لكن هذا يعني ما هو شرط ولا شيء. ثالثا، كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه، يعني أنت ذبحت لكن ما زال الحيوان يتحرك، هنا المستحب أنك تنتظر حتى تنتهي حركته تماما، لكن بعد الذبح في حركة وقمت بالسلخ وكذا فهنا ليس حراما وإنما يكون مكروها، لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق. وأما استقبال القبلة عند الذبح، هنا يقول: فلم يرد في استحبابه شيء، لكن ورد في مناسك الحج والعمرة للألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفق السنة قبل يرد، أيضا أن الذبيحة تكون في اتجاه القبلة عند الذبح. ما حكم ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض؟ إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثله، يعني لو أننا انتظرنا 5 دقائق سيموت بهذا المرض، فلو أدركناه وفيه حياة وفيه كذا وذبحته فالذبيحة حلال وتأكل منه ولا شيء في ذلك. وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة أي فهي حلال، وتعرف الحياة بحركة يدها ورجلها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك. فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الزكاة، لقول الله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع هنا الباء بالضم، إلا ما ذكيتم أي إن هذه الأشياء محرمة عليكم إلا ما أدركتموه فإن زكاته تحله. وقد سئل ابن عباس عن ذئب عدا على شاه فشق بطنها ثم انتثر قصبها، القصب يعني الأمعاء، فذبحت فقال كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل، يعني ذبحها قال كل وابتعد عن الجزء الذي فيه الأمعاء التي أتى اتجاه الذئب. ما حكم رفع اليد قبل تمام الذكاء؟ يعني إنسان يذبح وعند الذبح قامت البهيمة وأسرعت وجرت، ما الحكم هنا؟ وإذا رفع المذكي، قلنا الزكاة هنا ليست زكاة المال أو الزروع، فرق بين الزكاة بالذال أي ذال فوقها نقطة وبين الزكاة زاء راء ذال يعني راء فوقها نقطة، هنا الزكاة ذال فوقها نقطة أي طريقة الذبح الشرعي. وإذا رفع المذكي أي الذابح يده قبل تمام الزكاة ثم رجع فورا وأكمل الزكاة فإن هذا جائز لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة، ثم ذكاها بعد وفيها الحياة، فهي داخلة في قول الله تعالى إلا ما ذكيتم. أما إذا قمت بالذبح وجرى منك الحيوان وما تستطيع أن تدركه وما تستطيع أن تمسك به، هذا سنقول حكمه بعد قليل إن شاء الله تعالى، ماذا تفعل في هذه البهائم التي لها أوابد وتتوحش وكذا وما تستطيع أن تسيطر عليها. جرح الحيوان عند تعذر الذكاء، الحيوان الذي يحل بالذكاء إن قدر على ذكاته ذكي في محل الذبح، يعني عند الرقبة كما نعلم، وهناك فرق بين الذبح والنحر، والذبح مع النحر هو الطعن، هو ماذا؟ الطعن، يعني الجمل ممكن تطعنه، وهذا موجود بالتفصيل في كتاب منهاج المسلم، موجود بالتفصيل في كتاب منهاج المسلم. الحيوان الذي يحل بالذكاء إن قدر، الحيوان الذي يحل بالذكاء إن قدر على ذكاته ذكي في محل الذبح، وإن لم يقدر عليها كانت الذكاة بجرح جزء منه في أي موضع، في أي موضع من بدنه، بشرط أن يكون الجرح مدميا يجوز وقوع القتل به. يعني هذا الذي أنت تذبح وشرد منك الحيوان وما تستطيع أن تسيطر عليه، ماذا تفعل؟ وأنت لو أتيته ممكن يعني يضرب الإنسان، ينطحه، يفعل كذا يفعل كذا. في هذه الحالة الحيوان الذي يحل بالذكاء إن قدر على ذكاته ذكي في محل الذبح، وإن لم يقدر عليها كانت ذكاته بجرح جزء منه في أي موضع من بدنه، بشرط أن يكون الجرح مدميا يجوز وقوع القتل به. قال رافع بن خديج: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند، معنى فند بمعنى شرد وذهب على وجهه، فند من إبل القوم ولم يكن معه خير، يعني ند من إبل القوم يعني واحد من إبل ند أو أكثر، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد، الأوابد التي تأبدت أي توحشت، جمع آبدة، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. رواه البخاري ومسلم. أما الحديث لو طعنت في فخذها أجزأ عنها ضعيف كما في ضعيف أبي داود. قال أبو داود: قال الترمذي: وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه، أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال. وروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وما ترد في بئر أي وقع في بئر فزكاته حيث قدرت عليه. آخر نقطة قبل أن نقوم للصلاة ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى: زكاة الجنين. زكاة الجنين إذا خرج الجنين من بطن أمه، لأن بعض الناس يعني قد لا يأكل من هذه الذبيحة، وهذا ناتج عن عدم علم بالشرع. أنت الآن ذبحت شاة أو ذبحت بقرة فوجدت في بطنها جنين، ما حكم هذا الجنين الذي بطنه؟ وذبحت بقرة أخرى، يعني ذبحت بقرة فوجدت في بطنها جنين ميت، ما حكم هذا الجنين؟ ثم ذبحت بقرة أخرى فوجدت في بطنها جنينا يتحرك، ما الحكم؟ زكاة الجنين. إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يزكى، هذا فرض ثالث. إذا خرج الجنين من بطن أمه، هذا هو الذي معنا الآن، إذا خرج الجنين من بطن أمه يعني ذبحت البقرة فوجدت الجنين في بطن أمه يتحرك، إذن فرضان وليس بثلاثة. إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى، إذن هذا الذي وجدته في بطن أمه يتحرك، إذن لابد أن يذكى يعني يذبح. فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فزكاته زكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين: زكاته زكاة أمه. رواه عن أبي سعيد أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان وصححه، وهو صحيح كما في صحيح الترمذي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام: فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فزكاته زكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق. يعني لما فتحت ذبحت البقرة وأخرجت من بطنها جنينا ميتا، في هذه الحالة هو ليس بميتة وإنما أكله حلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زكاة الجنين زكاة أمه. طالما أن أمه قد ذبحت في هذه الحالة لابد ماذا؟ طالما أن أمه قد ذبحت في هذه الحالة إذن هذا الجنين حلال. وقال ابن المنذر: وممن قال زكاته زكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق والشافعي، وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن زكاة الجنين زكاة أمه خلاف الأصول وهو تحريم الميتة. إذن الصحيح أن زكاة أمه. بقي لنا هنا مسألة في هذه في طريقة الذبح قبل أن نتكلم إن شاء الله تعالى عن قبل أن نتكلم عن الأضحية وحكمها وكذا وكذا. هنا علينا أن نعلم ما يلي فلاح كان في أرضه، فلما كان في أرضه جاع، ماذا فعل؟ وعنده البقرة، فأتى بذيل البقرة وقطعه من البهيمة وسلخه وطبخه وأكله، ما حكم هذه المسألة؟ هذه ميتة. هذه ماذا؟ ميتة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو في صحيح أبي داود، والعمل على هذا عند أهل العلم. تمام يا إخواني إن شاء الله. إذن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فهو ماذا؟ ميتة، يعني ما بعد ذلك تأكل منها ما شئت، ثم تأكل منها ما شئت. أما كونك الآن تقطع جزءا منها وهي حية فهذا ميتة. ننتقل الآن للكلام عن الأضحية. الأضحية تعرفها، الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. البقر يشمل ما هو معروف عندنا بالجاموس، وأيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، يعني بعد العيد الأول يوم العيد، بعد ذلك أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. مشروعيتها، وقد شرع الله تعالى الأضحية بقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقوله سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والنحر هنا، فصل لربك وانحر، والنحر هنا هو ذبح الأضحية. ولذلك هنا كما نبهنا في أول الدرس الفرق بين الذبح والنحر، الفرق بين الذبح والنحر، بيان ما يذبح وما ينحر. في كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري أثابه الله تعالى: الذبح هو قطع الحلقوم والمريء والودجين، والنحر هو طعن الإبل في لبتها. طعن، إذا النحر معناه ماذا؟ والنحر هو طعن الإبل في لبتها، واللبة موضع القلادة من العنق، موضع القلادة من العنق، وهو موضع تصل منه آلة الذبح إلى القلب فيموت الحيوان بسرعة. ما يذبح وما ينحر: الغنم من ضأن ومعز، وكذا سائر أنواع الطير من دجاج وغيره تذبح ولا تنحر. ما هي الأشياء التي تذبح وما هي الأشياء التي تنحر؟ الغنم من ضأن ومعز، وكذا سائر أنواع الطير من دجاج وغيره تذبح ولا تنحر. قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي كبش. والبقر يذبح لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ويجوز نحرها، ويجوز نحرها، أي البقرة في الضمير عائد إلى واحدة البقر، تمام يا أخي إن شاء الله. إذا البقر يجوز فيها الذبح ويجوز فيها النحر، وأما الإبل فإنها تنحر ولا تذبح. وأما الإبل أي الجمال فإنها تنحر ولا تذبح. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى. إذن عرفنا الآن ما الذي يذبح وما الذي ينحر. ولذلك وأما النحر فهو أن يعقل البعير من يده، يعني يقوم الذبح، يعني أن يعقل البعير من يده اليسرى قائمة، ثم يطعنه ناحره في لبته قائلا بسم الله والله أكبر، ويواصل حركة الطعن حتى تزق روحه. إذن يعني المقصود من ذلك كله، عرفنا الآن الفرق بين الذبح والنحر، فرق بين الذبح والنحر. نعود إلى كتاب فقه السنة مرة أخرى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك. فضلها، هناك حديث ضعيف: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم، إنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعر إلى آخره. هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي. حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة. الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الأملح ما يخالط بياضه سواد، أو ما يخالط بياضه سواد، سواد. أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أي ما له قرن، ذبحهما بيده وسمى وكبر. وروى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذه سنة لمن أراد أن يضحي، أنه إذا من أول يوم من أيام الحجة لا يقص الأظفار ولا الشعر ولا يحلق أي شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب. وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. هنا نقرأ التعليق الوارد في فقه السنة، ثم نعلق على القول المنسوب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار، اليسار يعني أصحاب الأموال، واليسر ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سنة فلم يضحي فلا فلم يضح يعني فبن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح إمة وقفة. هنا روي لفظ روي، هذا من أساليب التمريض، معناه أن الحديث ضعيف. فهنا وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. بالطبع هذه الأشياء لا تنسب إلا إذا كانت صحيحة. ما يعقل أبدا أن أبا بكر رضي الله عنه الذي كان من أصحاب اليسار والذي كان يعتق العبيد من المسلمين أنه كان يضحي، ولا أيضا عن عمر رضي الله عنه عنهما. إذن هذا القول لا نثبته إلا إذا كان ذلك بسند صحيح. وطالما أنه لم يصح ذلك فنترك التمريض، خاصة مع هذين الإمامين الجليلين، خاصة مع الشيخين الجليلين. متى تجب الأضحية؟ ولا تجب إلا بأحد أمرين. أولا أن ينذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. صحيح كما في صحيح الجامع. وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته. يعني واحد قال يعني نذر أن تذبح هذه الشاة أو هذه البقرة ثم مات، هنا البقرة ما زالت موجودة، وأما الناذر فقد مات، فموت الناذر لا يؤثر على النذر هنا. إذن أيضا هذه الشاة أو هذه البقرة طالما أنها كانت نذرا فيجب أن تذبح. ولا تجب إلا بأحد أمرين، علمنا الأمر الأول الآن. ثانيا أن يقول هذه لله أو هذه أضحية. يعني واحد أتى بشاة أو بكذا قال هذه أضحية، طالما قال هذا وجبت عليه. وعند مالك إذا اشتراها نيته الأضحية وجبت، إذا اشتراها نيته الأضحية وجبت، طالما أنه اشتراها بنية الأضحية وجبت عليه. حكمة الأضحية. والأضحية شرعها الله تعالى إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، صحيح كما في صحيح أبي داود، دون وذكر لله عز وجل. صحيح إنما هي أيام أكل وشرب، أما وذكر الله عز وجل ليس صحيح. وأخرجه ابن حبان في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أيام التشريق أيام طعم وذكر. إذن هذه الرواية فيها لرواية أخرى وسنده حسن كما في التحقيق، ويعني فقه السنة هذا التحقيق الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه الرواية تعضد الرواية الأخرى، إذن هناك رواية صحيحة وذكر مما تكون الأضحية، ولا تكون الأضحية إلا من الإبل يعني الجمال والبقر والغنم. كلمة الغنم تشمل المشهور عندنا أي الخروف وكذا عند الناس العامية. ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. يقول سبحانه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهناك يعني شريط لشيخ من فكان يعني يأتي ويقول إن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل بلال فقال فوجدت معه ديكا فقال يا بلال بما تضحي؟ قال أضحي بالديك. فقال مؤذن ضحى بمؤذن. هذا الكلام موضوع لا أصل له من الأصل، يعني هذا غير صحيح تماما 100%. فشرط الأضحية أن تكون من الإبل والبقر والغنم. ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى. حديث نعمة الأضحية الجذع من الضأن، يعني كما نعلم هنا الجذع ما له 6 أشهر عند الحنفية، وما له سنة في الأصح عند الشافعية. وهذا يعني نعمة الأضحية الجذع من الضأن هذا في ضعفه الترمذي. وقال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابني جذع، قال ضحي به. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة الكبيرة هي من الإبل ما لها 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن الضأن ما له 1 سنة أو 6 أشهر على الخلاف المذكور من الأئمة، وتسمى المسنة بالثنية. هنا علينا أن ننتبه لها الغنم وهذه الشروط، سواء شروط السن هذه سواء في الأضحية أو في النسيكة أي العقيقة. الغنم لابد أن تكون عندها 1 سنة، أما الضأن يعني فيجزئ ما له 6 أشهر. وهناك من قال له 6 أشهر لكن بحيث إذا خلط بما له 1 سنة لا تكاد تميزه. يعني الأضحية بالخصي. روى أحمد عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين، ولأن لحمه أطيب وألذ. كما نعلم المخصي يعني مقطوع الخصية، فيجوز الأضحية بالخصي ما لا يجوز أن يضحى به. وقبل أن نعلم ما لا يجوز أن يضحى به نترك فقه السنة قليلا وننبه إلى ما نبهنا عليه في أول الدرس من ناحية جواز اشتراك العشرة في الأضحية في جمل، وأما في الهدي في الحج رزقنا الله وإياكم جمل حج بيت الحرام لا يجزئ الجمل إلا عن 7، لكن في الأضحية يجزئ عن كم؟ عن 10. أنت ممكن تسأل إنسان لا يجوز لأنه ما قرأ صح أم لا. جاء في الاشتراك في الأضحية، جاء في كتاب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للمبارك فوري في الجزء 52 و53 عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فحضر الأضحى يوم عيد، فاشتركنا في البقرة 7 أي 7 أشخاص، وفي البعير 10، فيه دليل على أنه يجوز اشتراك 10 أشخاص في البعير، وبه قال إسحاق بن راهوية. وسيأتي الكلام في هذه المسألة وهو ما قاله الآن، والعمل على هذا عند أهل العلم أي على جواز اشتراك 7 في البعير والبقرة في الهدي والأضحية. وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن 10، هذا أين؟ في الأضحية. قال الشوكاني في النيل، وقد اختلفوا في البدنة، فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن 7، وقالت العترة وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة تجزئ عن 10، وهذا هو الحق هنا. قال الشوكاني هنا يعني في الأضحية لحديث ابن عباس، يعني المذكور في الباب أي الذي قرأناه في أول الكلام الآن. والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة، يعني بها حديث جابر المذكور في هذا الباب ومعناه. وأما البقرة فتجزئ عن 7 فقط اتفاقا في الهدي والأضحية. إذن انتهى من تحفة الأحوذي في شرح سنة الترمذي المبارك فريق. إذن البقرة تجزئ عن 7 سواء في الأضحية أو في الهدي في الحج. أما الإبل أي الجمل سواء ذكر أو أنثى أو ناقة أو كذا، الجمل لا يجزئ إلا عن 7 في الهدي أي في الحج، ويجزئ عن 10 أين؟ ويجزئ عن 10 أين؟ في الأضحية. ما لا يجوز، نعود إلى فقه السنة، ما لا يجوز أن يضحى به. ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة أي المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر. ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة مثل المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال، العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه الترمذي وهو صحيح كما في صحيح الترمذي. 5 العضاء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، العضاء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ويلحق بهذه أي الأشياء التي لا يجوز أن يضحى بها، ويلحق بهذه الهتماء والعصماء والعمياء والتولاء والجرباء. كيف؟ ويلحق بهذه الهتماء. الهتماء هي التي ذهب ثناياها من أصلها، يعني مولودة بغير أسنان. والعصماء أي من كسر غلاف قرنها، مولودة بقرن ولكن كسر غلاف القرن، إن هذه لا يجوز أن يضحى بها. والعمياء والتولاء، التولاء أي التي تدور في المرعى ولا ترعى وبالتالي تكون ضعيفة، التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى. والجرباء التي كثر جربها، ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل. وما خلق بغير أذن أي مخلوق من الأصل بغير أذن، ولذلك لما قلنا في العظماء قلنا ماذا؟ العظماء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. أما هنا ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل، وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته، تسمى في العامية اللية، أو أليته. والأصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع لفوات جزء مأكول، وكذا مقطوعة الذنب التي لا ذيل لها. قال الشافعي لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيئا. وقت الذبح. ويشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت ويشترط ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يوصل العيد، ويصح بعد ذلك في أي يوم من أيام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت لانقضاء هذه الأيام. فعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، أي في يوم العيد، أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، صحيح كما في صحيح الجامع. وقال أبو بردة خطبنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. وروى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صح، نعم، روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. المعلوم في صلاة العيد أنها خطبة واحدة وليست خطبتين. كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد. إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته، فقد كان الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية. روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، صحيح كما في صحيح الترمذي. جواز المشاركة في الأضحية. تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله تعالى. لكن سبعة ستة اجتمعوا في بقرة، فقال واحد: والله أنا ما أريد أن أضحي، لكن أريد لحما، فخذوا الجزء هذا واعطوني بثمن لحم. لا تجوز أضحية الجميع، بشرط أن يكونوا جميعا قاصدين الأضحية. فعن جابر قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. توزيع لحم الأضحية. يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، صحيح كما في صحيح الترمذي. وقد قال العلماء: الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث. في منهاج المسلم تقسيم آخر: أن يأكل الثلث وأن يتصدق بالثلث، بعد الثلث الآخر وأن يهدي الثلث. إذن تأكل الثلث وتتصدق، هنا ماذا قال؟ أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث. في منهاج المسلم قال يعني بعد أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث كان أيضا ويهدي الثلث. يهدي ماذا؟ الثلث. لكن الكل فيه سعة. الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث. ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها، ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله، وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. المضحي يذبح بنفسه. يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي نفسه عن محمد عن إبراهيم عن علي، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي نفسه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أبو داود والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. فإذا كان الإنسان فقيرا ومضح فلا يحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره ولكن الحديث في ذلك ضعيف، لا يشترط، يعني إن شهده يجوز وإن لم يحضر يجوز، لأن هنا ضعيف. هنا في نقطة ننتبه إليها، ما هي؟ ننتبه إلى نقطة وهي في باب النسيكة، باب العقيقة، اجتماع الأضحية والعقيقة. قالت الحنابلة وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة، وبالطبع ما يشترط اليوم الأول، نحن قلنا يجوز الذبح في أربعة في الأيام الأربعة، صح أم لا؟ يوم العيد وفي أيام التشريق، أي الثلاثة بعد العيد، صح أم لا؟ فإذا كان اليوم السابع للمولود يوافق اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من أيام العيد، عيد الأضحى، فيجوز لك أن تجمع بين النسيك أي العقيقة وبين الأضحية. قالت الحنابلة وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما إذن هنا علينا أن نعلم أنه يجوز اجتماع النسيك أي العقيقة والأضحية في مثل هذه، يعني في ذبيحة واحدة يجوز ذلك. لكن هنا فرق، نحن قلنا إن الشروط التي في الأضحية هي نفس الشروط التي تكون في النسيكة. في منهاج في فقه السنة قال ويجزئ فيها أي في النسيكة ما يجي في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة أي النسيكة لا تجوز فيها المشاركة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.